إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن أنكر الله عز وجل على يهود عدم إيمانهم، وأنكر عليهم أيضا اتباع أهوائهم، أرشدهم إلى سبيل الخلاص وإلى العلاج، فإنه ما أنزل الله تعالى داء إلا جعل له دواء، وهذا في الأمور المادية والحسية والمعنوية. وقال لهم سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وذكرنا بعض ما علمنا ربنا جل في علاه من أسرار في هاتين الآيتين، ثم بعد ذلك يتجدد النداء ويتجدد التذكير بالنعمة، ويشترك النداء الذي جاء بعد هذه الآيات مع نداء سبق في معنى بل في معاني، ويزيد عليه في معاني أخرى. فقال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وسبق في سياق آخر من قريب قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فالنداء يتكرر والتذكير بالنعمة يتكرر، والفوائد تلتقي، وفي السياق فائدة زائدة، ولكل سياق موقع يأتي منسجما تماما مع النظام أو مع النظم الذي جاء فيه. الله عز وجل ذكر أدواءهم، بعد أن ذكر أدواءهم ذكر العلاج الأدواء، ثم جدد ذكر النعمة بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فخم النعمة وتفخيمها بأنه ما اكتفى بقوله اذكروا نعمتي، وإنما فخمها بقوله التي أنعمت عليكم، فنسب النعمة إلى نفسه سبحانه، وفي هذا بيان لتفخيم النعمة. والذي أنعم الله تعالى به على بني إسرائيل إنما كان في أسلافهم ولم يكن للمخاطبين إبان التنزيل، ذلك أن قوما من بني هارون تركوا مصر ونزلوا يثرب وبقوا فيها وبقوا ينتظرون بعثة محمد صلى الله عليه وسلم التي بشرت بها التوراة، وكانوا يعتقدون أنه سيكون من جنسهم من سلالة إسحاق، ومات الأسلاف والأجيال التي بعدهم وهم ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى خلفت خلوف. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الصاعقة على رؤوسهم أنه بعث من سلالة إسماعيل، ولذا اليهود كما سيأتينا في آيات الذبيح يصارعون وبقوة وحرفوا عن عمد. ومن أوائل ما وقع فيه التحريف في التوراة أنهم يزعمون أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل، بل انطلى هذا الأمر على بعض المفسرين فمال إليه بقوة القرطبي في تفسيره وهو مخطئ بلا شك، وتعقله عشرات من علمائنا، بل أفرد ذلك بعضهم كالأستاذ محمد الفراهي الابني ألف في ذلك كتاب مستقل طبع أكثر من مرة وأول ما طبع في الهند. الشاهد أن الله يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. النعمة كانت لأسلافهم، ونعم الله عز وجل عليهم كثيرة، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالم. إذ جعل فيكم أنبياء، الأنبياء في بني إسرائيل أكثر الأنبياء في الأمم، ما أرسل الله في أمة عدد أنبياء كما أرسل في بني إسرائيل. ذلك أنهم كانوا شديدي التكذيب، جراء، قتلوا الأنبياء، بل يقول بعض المؤرخين أن الله جل في علاه كان يرسل إليهم نبيا في أول النهار فيقتلوا، ثم يرسل لهم نبيا في آخر النهار. تجربة بني إسرائيل تجربة عجيبة، لهم تجربة مع الأنبياء، والله عز وجل رحمة بهذه الأمة أن جعل مطلع كتابه بعد أن قرر مقررات مهمات ذكرناها مفصلات ذكر لنا تجربة بني إسرائيل. وكل كلمة في تجربة بني إسرائيل درس للقادة وللأفراد وللأمة والمجتمعات ينبغي أن يقفوا عنده طويلا. من الدروس التي نستفيدها من الآية وقد ألمحنا إليها للاشتراك التي بينها وبين التي في سياقها ما مضى، أن بني إسرائيل على اختلاف أعصارهم وأمصارهم أين وجدوا ومتى وجدوا هم أمة واحدة، بل هم رجل واحد. لذا الله عز وجل يذكر الناس بنعم، يذكر الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنعم التي كانت لأسلافهم، فهم هم. وظهر هذا كثيرا وشديدا وباردا جدا في قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، ولم يقل ولا تكونوا من الكافرين به، أول كافر به، وكلهم رجل واحد، بنو إسرائيل هم رجل واحد. والخطاب في القرآن لبني إسرائيل وإن كان للأسلاف فإن الأخلاف رضوا بما عليه الأسلاف وإنهم تنكروا النعمة، فالله عز وجل يذكرهم بنعمه على وجه الدوام وعلى وجه الكمال في هذه المرة. وبلا شك هذا يتضمن الخطاب لأهل الإسلام ويتضمن لجميع الأمم، لكن الخطاب مركز على بني إسرائيل لأنهم أصحاب التجربة، وينبغي أن تستفيد الأمم كلها من تجربة بني إسرائيل مع أنبيائها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعم الله عز وجل على بني إسرائيل كثير، انزل الكتب، جعلهم ملوكا، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، فكأن انتبه معي وجعلكم ملوكا يؤكد أن بني إسرائيل رجل واحد. فالملك إن أصبح واحد منهم ملك أصبحوا كلهم ملوك، قال وجعلكم كلكم ملوكا، فلا يميز الملك عن سائر الناس. فالملك أكثر الناس حمل تبعات الناس سائر الشعب حتى يصبحوا مثله ملوكا وجعلكم ملوكا. فكل بنو إسرائيل ملوك. هذه النعمة، نعمة الله عز وجل على أسلافهم، وبقيت هكذا في أخلافهم، وهذا يشاهد في الآيات ويرى في كل موقف. وهذه سنة مضطردة لا تتخلف عن بني إسرائيل. ثم قال وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أنزل عليهم المن والسلوى، ظللهم بالغمام لما تاهوا في الصحراء، فلقى لهم البحر ومشوا عليه ونجوا من فرعون، نجاهم من تقتيل فرعون، من تقتيله لهم وسبه نساءهم وأخذه أموالهم. نعم الله عز وجل عليهم نعم عظيمة. وهذا يتقي مع ما قرره كثير من المؤرخين الغربيين في أنهم أمة واحدة وأنهم أمة متماسكة وأنهم أمة عقيدة وأنهم أمة مبدأ وأنهم يحرصون، لكن أتاهم خلل عظيم. أتى بني إسرائيل خلل عظيم. الخلل الذي دخل على بني إسرائيل أنهم نقلوا تفضيل الله عز وجل من أفعال وخصال إلى جنس، فأصبحوا يرون أنفسهم شعب الله المختار، وأن جنسهم مميز عن سائر الأجناس، ونظروا إلى الناس نظرة دون واحتقار، بل اعتقدوا في تلمودهم الدخيل عليهم المكذوب المزعوم نسبة كذبة، المزعوم كذبا نسبته لله عز وجل، أن الله عز وجل خلق الناس بالنسبة إليهم كالحمير، إلا النساء الحسنوات فقط. يعني يسمى الناس كالحمير، بنو إسرائيل يقضون أغراضهم عليهم، فكل البشر خلقوا لبني إسرائيل. الله عز وجل فضل بني إسرائيل وآتاهم بخصال كانت فيهم، فالتفضيل، وأني فضلتكم على العالمين، التفضيل منه سبحانه، ولا يوجد بين الله وبين أحد من خلقه نسبا ولا محاباتا، الله لا يحابي أحدا على أحد. وتفضيل الله عز وجل لبني إسرائيل إنما كان بسبب خصال وجدت فيهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الفوائد المشتركة التي ينبغي أن نركز عليها ونكررها أن الله عز وجل علق بني إسرائيل بالنعمة، بينما أمر الله هذه الأمة فعلقها بالمنعم، اذكروني أذكركم. وفرق كبير بين من يتعلق بالنعمة وبين من يتعلق بالمنعم، وأكثر ما يظهر ذلك في وقت الشدة. ففي وقت الشدة والفتنة الذي يتعلق بالنعمة يسقط، والذي يتعلق بالنعمة بالمنعم تبقى صلته بالله، بل يزداد تضرعا والتجاء إليه من كان متعلقا بالمنعم. الله عز وجل علق بني إسرائيل بالنعمة، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إذا بعض الناس تجلس معه فلا يسمعك إلا الدنيا، أنا عندي، أعطاني ربي، أملك كذا، أفعل كذا، هذا شبه ببني إسرائيل. من كان هذا حاله فهذا شبيه بني إسرائيل. المؤمن متعلق بالمنعم، ولذا لا يرى ما بين يديه إلا فضلا من الله عليه، فيزداد شكرا لله سبحانه وتعالى. يا بني إسرائيل نداء، والنداء البعيد، البعد الزمني، البعد العهدي، بعدهم عن الله عز وجل، فالنداء يفيد البعد، يفيد التحبب أحيانا، والسياق يفيد في توجيه معنى النداء. يا بني إسرائيل. إسرائيل قل لمن؟
يعقوب.
ولذا يحرم أن نسمي اليهود إسرائيليون، ويحرم أن نسميهم دولة إسرائيل. ومعنى إسرائيل، إسرائيل، إسراء رجل، وإيل الله، رجل الله، رجل الذي اختاره الله، عبد الله، هذا المعنى. وإذا قلها ميكائيل وجبرائيل كلها إيل، هذه نسبة لله عز وجل. يا بني إسرائيل اذكروا، اذكروا صيغة أمر يراد منها النعمة والتفضل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، نعمتي مفرد مضاف لله، فالإضافة لله تفخيم أو تشريف، التي أنعمت عليكم تفخيم، فشرف هذه النعمة بإضافتها إلي، فخمها بقوله التي أنعمت عليكم. ونعمة المفرد المضاف كما هو معلوم، نعمتي مفرد المضاف، هذا من ألفاظ العموم. فاذكروا جميع النعم، وقد عمهم الله تعالى بنعم كثيرة. إيش الفرق بين النعمة والنعمة؟ النعمة نعمتي بكسر النون، هل من فرق بين النعمة والنعمة؟ النعمة ونعمة كانوا فيها فاكهين، الحياة الرغيدة، النعمة الحياة الرغيدة وما يتمتع به الإنسان من العيش، هذا يسمى نعمة بفتح النون. وأما النعمة فما يمتن به المعطي. لذا اذكروا امتنان، اذكروا أمر وفيه امتنان، النعمة ما يمتن به المعطي. لذا قال الله عز وجل وتلك
نعمة،
نعمة تمن بها علي، وتلك نعمة تمن بها علي. فالنعمة بالكسر العطاء الذي يمتن المعطي به، والنعمة هي رغد العيش وما يتنعم به الإنسان في هذه الحياة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الله عز وجل اختار بني إسرائيل وفق علمه بأحوالهم آنذاك، كما قال عز وجل ولقد اخترناهم على علم على العالم. اخترناهم، لقد اخترناهم على علم، حكمة عظيمة، لا حكم عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيار، فالاختيار لله. فالله جل في علاه فضل بني إسرائيل، قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا جميع النعم، لا تنسوا هذه النعم. وضمير الإنسان الحي يخجل من أن يقابل النعمة بالكفران. كان الإنسان عنده حياة في قلبه، إن ذكر بالنعمة فينبغي أن يقابل الإحسان بالإحسان. بعد ما قطعت كل السبل معهم بطرق العلمية والعلاج وبيان العلاج، ما بقي إلا أن يخاطب مشاعره، وإلا أن يثير الكان مما عندهم في قلوبهم ويذكرهم بماضيهم وبما امتن الله عز وجل عليهم. وفيه في الحقيقة لا يوجد في الخطاب توبيخ مباشر، وإنما هو علاج يقلع الشر من أصوله وجذوره الذي في نفوسنا. قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم. تفضيل بلا شك لم يكن لجميعهم، وإنما كان لمن تحمل الأمانة ولمن آمن بموسى عليه السلام ولمن أدى الواجب والعهد الذي أخذه الله عز وجل عليه. فالله عز وجل هيأهم لحمل الرسالة في زمانهم واستخلفهم في الأرض، ولكن لا يفهم من الآية ما يزعم بنو إسرائيل من أنهم شر ومفتر. إذ أن معنى قوله سبحانه وأني فضلتكم على العالمين، المراد في العالمين من برز إلى الوجود في زمانهم، وليس هذا التفضيل تفضيل مطلق على كل الخلق. وأني فضلتكم على العالمين أي من برزوا إلى الوجود في ذاك الزمان، وهو أولى مما قاله من أمثال الزمخشري مثلا، أن المراد بالعالمين رأيت عالما كثيرا أي رأيت أمة كثيرة. وبعضهم قال وأني فضلتكم على العالمين يعني فضلتكم على جم غفير وعلى عدد كبير، ولا يستفاد من العالمين هذا، يستفاد من العالمين أنهم كانوا هم المفضلين في زمانهم، ليس على الجم الغفير، وإنما على العالمين، على من برز للوجود في زمانهم. أما من كان قبلهم ومن كان بعدهم فالآية لا تشملهم. إذا نظرنا إلى الأنبياء فالله عز وجل فضل الرسل على الأنبياء، وفضل الرسل بعضهم على بعض، واختار من بين الرسل أولي العزم، وفاضل بين أولي العزم. وعند أهل السنة المفاضلة بين أولي العزم تكون على هذا النحو: أفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده إبراهيم. في إبراهيم عند أهل السنة أفضل من موسى، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلوات والتسليمات. من لم يحمل الأمانة، من لم يحمل الرسالة ولم يؤمن بموسى عليه السلام فبلا شك هذا خارج التفضيل. بل قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. بل قال: وجعل منهم القردة والخنازير. فما سخى الله تعالى أقواما منهم، فكما أنه فضل أقواما منهم إلا أنه هنالك أقوام ما فضلوا، هم ما أدركوا ذلك، فظنوا أنهم مفضلون لعرقهم وجنسهم
مدى الحياة
فقط، فادعوا لأنفسهم ما ليس لهم. لذا السامريون أسلموا، لله وقت بني إسرائيل، واتبعوا موسى عليه السلام، وهم ليسوا من بني إسرائيل، إلا أن بني إسرائيل نبذوه وما اعترفوا به، ورأوا أن لهم ميزة بإيمانهم. الله عز وجل بيّن لنا ببيان صريح واضح جدا أننا خير أمة بصفات، وعقب هذه الصفات ذكر الله عز وجل ما يفيدنا في السياق الذي معنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما هي الصفات؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله بعدها مباشرة: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولو آمن، فسلبوا الأفضلية بسبب كفرهم. لماذا أخر الله عز وجل الإيمان بالله؟ التأخير للأهمية، كما قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. من المتفق عليه من العلماء أن الإنسان إن مات أول ما نفعل نسد دينه ثم ننفذ وصيته بعد سداد دينه، فأخر الله ذكر الدين لأهمية الدين، وأن الإنسان إن مات يحبس بدينه، والدين أمره عظيم فأخره لأهميته. ولذا هنا الله جل في علاه قال: كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قال: وتؤمنون بالله. ثم قال بعدها مباشرة: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. إذن أهل الكتاب بما فيهم اليهود، ما هو سر تفضيلهم؟ إيمانهم آنذاك، إيمانهم بالله عز وجل هو الذي فضلهم. من كتب في تاريخ الحضارات المؤرخين الغربيين يذكر عن اليهود، يقول مثلا بعضهم في معارف تاريخ الإنسانية، يقول بعض المستشرقين الفرنسيين واسمه ويلز، يقول إن اليهود على علاتهم كانوا بالنسبة للأمم المعاصرة لهم هم الأمة التي ترتبط بفكرة إله عادل يحكم في الأرض ويرتبط بوعد خاص قطعه على نفسه أن يحفظ الشعب اليهودي ويرفعه مكان عليا. يقول: واضح أن هذه السلسلة المتصلة بعضها ببعض المجتمعات المتهودة كانت تنعم بتسهيلات وفرص عظيمة جدا من الناحيتين المالية والسياسية، فكانوا يستطيعون أن يجمعوا الموارد والقوة، وكانوا يستطيعون أن يستثيروا الناس وأن يهدئوا الأوضاع، وما بلغوا من الكثرة ولا الحضارة مبلغ الإغريق، ما بلغوا من حيث الكثرة ولا من حيث الحضارة في زمنهم مبلغ الإغريق الذين كانوا حين كانوا أوسع انتشارا، ولكن كان لهم تراث قديم وتماسك أقوى مما كان لدى الإغريق، فكان الإغريقي عدوا للإغريقي، أما اليهودي فكان لليهودي أخا ونصيرا، فحيث محل يهودي وجد رجالا لهم عقل مثل عقليته ولهم تقاليد مثل تقاليده، فكان في وسعها نجد المأوى والطعام والقروض المالية والعون القانوني. من أجل هذا التماسك اضطر الولاة أن يحسبوا لهؤلاء القوم حسابا في كل مكان، إما بوصلهم مصدر عون لهم ومنهلا في القروض أو موردا للمتاعب. وهكذا حصل أن اليهود ظلوا محتفظين بكيانهم كأمة، قوم يلتئم بعضهم على بعض، فعلى الرغم من أنهم كانوا في زمانهم ليسوا ما كانوا صاحب أصحاب تأريخ كغيرهم، ولا أصحاب حضارة كغيرهم، ولا أصحاب نفوذ وقوة وسياسة وعدد وعدة، إلا أنهم كان تفضيلهم أنهم مجتمعون على الإيمان بالله عز وجل. يقول أيضا: اليهودي لم يفتأ يؤمن بوحدانية الله إيمانا راسخا، وهو لا يقبل أي إله آخر إلا الإله الواحد الحق عند تنزيل الآيات، إبان تنزيل الآيات، وأنه لا يقف في روما كما يقف في أورشليم، رفض الرجل العبادة أي قيصر أو رب، كما أنه استمسك جهد طاقته بمواثيقه مع ربه، فلم يكن يسمح بدخول أي التماثيل إلى أورشليم، بل إن الأعلام الرومانية نفسها بما عليها صور ونصور اضطروا اليهود أن يجعلوها خارج أورشليم. كانوا متمسكين أشد التمسك بما أنزله الله عز وجل عليه. طبعا من آمن الذين فضلهم الله تعالى على اسمعوا ماذا يقول ويلز أيضا، يقول: الفكرة اليهودية كانت وما تزال مزيجا عجيبا من رحابة أفق اللاهوتية وطنية عنصرية حادة مرتزة، ما زالت عندهم هذه النظرة. بل يقول يحرر الإدراك العميق لبر الله ووحدانيته التي لا تقبل تحديا ولا جدلا والتزامات الإنسان المعنوية قبل الله، وهي التي كانت دعامة لقوة العقيدة اليهودية السرية ما كان عليه أسلافه. لا يقبلون إلا زحزروا عما كان عليه ماضيه. يقول يحررها من ذلك الضيق الاعتزال الجشع الذي كان يخالطها في ذهن اليهودي مخالطة خارقة للعادة، كان ذلك المعلم يسوع عيسى القاصري. طبعا الدعاء والتبجح يصيب الأمم إن حنت إلى ماضيها وإلى أسلافها دون أن تعمل وأن غيرت وبدلت. فالنازية قامت على عرق، وهذا العرق فيه تبجح ودعوة دون أي دليل. فمن تحريف التأويل وتحريف التنزيل وتحريف التأويل كلاهما واقع عند بني إسرائيل. فمن تحريف التأويل الذي وقع عندهم أنهم ظنوا أن الله عز وجل قد فضلهم لجنسهم وعرضهم ولم يفضلهم بسبب أعمالهم وبسبب الرسالة التي تحملوها. فتفضيل الله عز وجل لبني إسرائيل ليست جنسا وليس التفضيل بمطلق، والتفضيل لمن برز في الوجود آنذاك، فقبلهم إبراهيم أفضل من موسى عليه السلام، بعدهم محمد أفضل من موسى عليه السلام، فضلهم على العالمين في أوانهم. وحتى لا يركنوا لمثل هذا التفضيل، والله عز وجل رباهم بهذا الشعور. فلما ينسى سبحانه وقد خوفهم وهددهم فيما مضى وأمرهم وبين داءهم وبين الدواء لهم استعينوا بالصبر والصلاة كما بينا، بدأ يثير مشاعرهم بنعم الله عز وجل عليهم. هنالك آفة في نفوس الكفار بعامة وفي نفوس اليهود بخاصة، أن الكافر إن أعطاه الله في الدنيا فامتن عليه بنعمه، ظن أن هذه النعمة إنما أوتيها لأنه يستحقها، وظن أنه إن رجع إليه سبحانه فإن له ما عند الله كما له الدنيا. الله أخبرنا: ولئن رجعت ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. الكفار هكذا يتبجحون، وبنو إسرائيل هكذا يظنون. ولذا جاء الخطاب مباشرة بعدها: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذه النعمة تغلقكم إياكم أن تظنوا أنها تغنيكم عن الآخر. اتقوا يوما، هذه النعمة لا تنفع في الآخرة. وحتى يظهر لنا تعلقنا بالمنعم وهو ربنا لا بالنعمة، الله عز وجل شاءت حكمته أن يربي نبيه وأصحابه فأنشأ هذا الدين وقام هذا الدين بابتلاءات وجهاد وقام أهل الدين بتعب، وابتلى الله تعالى المؤمنين بالجوع والخوف، وكان يمضي شهر وشهران على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طعامهم الأسودين تمر الماء، حتى يبقى القلب متعلق بالله جل في علاه. أول ما نشأ اليهودية على النعم، نشأت على النعم، فتربوا على النعمة، فركنوا إلى أن لهم فضل في الجنس، في جنسهم، وأن لهم عند الله في الآخرة كما لهم في دنياهم. فلما ذكرهم الله بنعمه وأنه فضلهم على بني إسرائيل، مباشرة خوفهم بالآخرة، واتقوا يوما لا تجزي نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. وهذا إن شاء الله ما نتكلم عليه في درسنا غد، لكن لا بأس أن نسمع إن شاء الله تفسير الآيات.
قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يذكرهم الله بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم، وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. قال أبو العالية: قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم زمانهم، فإن لكل زمان عالما.
إذا فضلتكم على العالمين، من برز إلى الوجود في ذاك الزمان فهو عالم بني إسرائيل. نعم. العالمين، الألف واللام في العالمين، الألف واللام في العهد لا للجنس، الألف واللام في العالمين للعهد، العالم المعقود في تفضيلهم إبدال وجودهم، لا العالمين المذكورة في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالعالمين المذكورة في الحمد لله رب العالمين، قلنا أحسن تفسير لها إيش؟ ما سوى الله. أحسن تفسير لها رب العالمين ما سوى الله. أي نعم. فالعالمون تلك غير العالمين هذا. نعم.
وروي عن مجاهد وغيره، ويجب الحمل على هذا، لأن هذه الأمة، أي الأمة الإسلامية، أفضل منهم.
لكن هذه الأمة الإسلامية أفضل بما؟ بجنسها،
باتباعها،
أم بأعمالها؟ ما يوجد نسب بين الله وبين أحد. فهذه الأمة لما تركت الأعمال التي تخولها وتجعلها في منزلتها الواجبة أن تكون فيها، الله عز وجل أذاقها أخاف العذاب. ولذا ورد عن يوسف بن سلام وعبد الله بن سلام، ورد مسندا، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث قدسي، وهو ليس بحديث قدسي، وإنما من كلام عبد الله بن سلام. قال: قال الله تعالى: من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني، من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني. يعني أنت إن أردت أن تؤدب ولدك، إن أخطأ ولدك وأردت أن تؤدبه فحملت جلك الله له الحذاء فضربته بالحذاء، أنت تريد ذل الولد أعز الحذاء، تريد أن تعز الحذاء أن تذل الولد، هذا حالنا معلوم. الله لا يريد عزها، وإنما يريد أن يربينا، لا أقول يريد ذلنا، الله يريد رفعتنا، الله يريد عزنا، لكن نريد أن ينبهنا. انتبه، أمة، الأمة السائدة فيها أقوام لا خلق ولا دين عندها، كيف حال الأمة؟ فبنو إسرائيل حتى أمتنا أفضلية هذه الأمة بأن تأمر وتنهى، الأمر والنهي هو السياج الذي يحفظ البيضة. من عنده مال مطموع فيه يحتاج إلى حارس عليه، من عنده مال ما يترك الإنسان الذهب والأموال النفيسة متروكة للبشر. كلما كان الشيء نفيسا احتاج أن يحفظه وأن يحرزه أكثر شيء. فلنفاسة هذه الأمة جعل الله سياج قيامها بإيش؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السياج الذي يحفظ أمة محمد لنفاسة ما فيها من خير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما تعطل الأمر بالمعروف وتعطل النهي عن المنكر بدأت الأمة تضعف، بدأت الأمة تضعف، بدأت الأمة تفقد منزلتها، وبدأت الأمة تفتن. لأن القاعدة في الفتنة أننا إن لم نغزوها غزلنا، وإن لم نحاربها جاءنا، وإن لم ننكرها تربعت في قلوبنا ثم في واقعنا. هذه القاعدة في الفتنة. لذا قالوا خير وسيلة للدفاع الهجوم. فالمطلوب أن نفهم أن بني إسرائيل فضلوا تفضيل أفعال وخصال وعبادات وقرب من الله، لا تفضيل عرق وجنس كما زعم. لكن لما أغرقهم ربي بالنعم وأعطاهم ومنحهم وحلم عليهم وتنوعت هذه النعم، فالأخلاف لم يفهموا ما عليه الإسلام، والنفوس رديئة، نفوسهم رديئة، حصل معهم الذي حصل. لذا مجاهد يقول يجب حمل على هذا المعنى. نعم،
لأن هذه الأمة أي الأمة الإسلامية أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولا يجوز صرف المعنى إلى تفضيلهم على العالمين، أي على من قبلهم ومن بعدهم، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قبلهم وهو أفضل منهم، وهو أفضل من كافة أنبيائهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
طبعا في الآية الأخيرة عظة المسلمين، وينبغي أن ينتبهوا ألا يصيبهم ما أصاب هذه الآيات، والكرقة خاصة من إسرائيل، لأن فيها عظة. وما قص الله علينا قصص السالمين إلا للطيرة بها. والخوف على هذه الأمة مخالفاتها التشرف بني إسرائيل. لو أن رجلا أراد أن يحصر المخالفات والمنكرات التي تقع في هذه الأمة لوجد جلها لها تعلق وأصول واضحة قوية بخصال النصارى واليهود. خطر في بالي في يوم من الأيام أحق كتاب لبعض علماء غزة، نجم الدين الغزي علماء القرن التاسع، له كتاب اسمه حسن التنبؤ في مسألة التشبه بأهل الأمن. فراسلت بعض المكتبات، حصلت قطعة من الكتاب بخطه، ثم تبين لي بعد تحصيل القطعة أن الكتاب ناقص، فأعدت النظر في المخطوطات، وجدت الكتاب في 10 مجلدات ضخام. يعني أردنا أن نحققه ونطبعه قد يصل إلى 30 مجلد في القرن التاسع. مخالفات المسلمين حصرها رجل الدين الغزي التي فيها تشبه بأهل الكتاب في 30 مجلد. لو أن رجلا طالب علم صاحب همة ونعمة وصاحب فهم وتفنن ومعرفة بما في شرائع من قبلنا أراد أن يكتب، لعله يكتب 100 مجلدات دون مبالغة، يكتب 100 مجلدات في آفة في الآفات التي أصابت أمة خير البرية بسبب التشبه ببني إسرائيل المضاهات في سائر فنون الحياة وسائر ضروب العلوم والمعارف يستطيع أن يكتب هذا الأمر. يعني لو أن أي مخالفة وقعت في ذلك، مخالفات قلبية، مخالفات قولية، مخالفات عملية، مخالفات أفراد، مخالفات مجتمعات، لو أردت أن تردها إلى أصولها فستجد أن المخالفات في بني إسرائيل. النزاع والخلاف والشقاق والافتراق من أين؟ منهم بني إسرائيل. تقديم المصالح على المبادئ، تقديم الأموال على المفاهيم من بني إسرائيل. حب الدنيا بني إسرائيل. الله يقول بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجل. تخيل العجل الضخم، قلب يشربه كما تشرب ملعقة الشوربة، يعني بعد القلب يتسع. وأحاط به خطيئته كما تأتينا في البقرة. كم من إنسان الآن نسأل الله العافية أحاط به خطيئته توقعه، يقوم كلما غض أن يقوم وقع في الخطيئة، وحرق الخطيئة محيطة به من كل مكان. هذا شأن بني إسرائيل، شأن كثير من الناس هذه اليوم. الذي يمنعه من أن يستفيد، إن سمع أن يستفيد، أن ينطلق لله بقوة، وأن يتحرر من العبودية للبشر ومن العبودية للشهوات والذل للدنيا، وأن ينطلق ويقول وعجبت إليك ربي لترضى. إنما الخطيئة التي تحيط به من كل مكان، ما يجد مهرب إلى الله، ففره إلى الله ما يجد مهرب. كل مرض يهرب حاله كحال الذي بني عليه أسوار من كل مكان، فالأسوار تحيط به من كل مكان وأحاطت به خطيئة. هذا حال من إسرائيل، هذا حال كثير من الناس هذه الأيام، حال كثير من الناس. التحايل على الشر، لعب بالعارفين بالدين، الأحبار، الأكل الأموال بالباطل، هذا كله شيطان بني إسرائيل. فبنو إسرائيل نسأل الله العافية مخالفاتهم شنيعة وشديدة. فالله يقول يعلمنا ويؤدبنا، يا مسلمون هذه حال بني إسرائيل، لا تتغنوا بأرجالكم، كونوا خير خلف لخير سلف، سيروا على أخلاقه، اعملوا أعمالهم، تجملوا بما تجملوا، لا تجعلوا فضل الله على من قبلكم من أسلافكم، لا تنقلوه إلى جنسكم، لا تصيركم عقود من إسرائيل. نحن بأعمالنا، أسلافنا رضي الله تعالى عنهم رفعهم ربي بأعمالهم، فلا تدخل فينا عقدة أننا أفضل من غيرنا لأننا مسلمون. هذه العقدة للأسف موجودة، هذه العقدة عندنا موجودة. ونتكلم عن الأمم أحيانا بازدراء واحتقار وغير موضوعية في بعض الجوانب. أذكر زوجة بعض إخواننا كتابية أمريكية، ورتب معها لقاء مع زوجتي، والأهل يعرفون الإنجليزية جيدا، فأتوا بمترجمة، فانتقل الكلام وأصبح الحديث ومدار الحديث على أن أمريكا حقيرة لا تسوى شيئا، وأمريكا كذا وأمريكا كذا. فهي تقول لا، أمريكا هي سيدة الدنيا، إيش تقول الحقيرة؟ إيش الإسلام تقول فيه؟ نحن أن نمتلئ تيها وعجبا وحبا لأسلافنا حسن، لكن ينبغي أن نكون منصفين لما نتكلم، وأن نخدم توازننا، وأن نعلم الناس لماذا نحن نفتخر بمن قبلنا، ولأننا لا نستحق ذلك لجنسنا، وإنما نستحق ذلك بأعمالنا. فمتى فقدنا أعمالنا يتسلل غيرنا إلى موقعنا ويأخذ موقعنا، فإن أخذ موقعنا فنقول أحسن في كذا وأساء في كذا، نقول أحسن في كذا وأساء في كذا، فنكون منصفين. فأحيانا عقدة بني إسرائيل تدخل علينا، ونكرر كلامهم ونعيد مواقفهم حتى نشعر. فما ينبغي ضعفنا وعجزنا وقهرنا ما ينبغي يفقدنا أن نسيطر على أنفسنا وألا نجعل الأمور في نصابها. وينبغي أن نعلم أن لله سننا وهذه السنن لا تتخلف لها. ولذا فضل الله تفضيل عالمي في من برز في ذلك السنة، وهذا التفضيل بصفات لا بجنس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.